إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذا اليوم من أيام الله عز وجل ومن أيام شهر فضيل وهو شهر رمضان، يكون اجتماعنا على خير وطاعة إن شاء الله. وشهر رمضان هو شهر الخيرات والبركات والمنح والهبات وشهر التجارات الرابحات مع رب الخلق والكائنات. ومدام جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه البشرى التي زفها لكل مؤمن يقبل على هذا الشهر، شهر العبادة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فهذا مما يحفز النفوس للإقبال على الخير والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والتفكر في عواقب الأمور. وقبل أن أشرع في الموضوع أقدم شكري وامتناني أولا لهذه الجمعية والقائمين عليها، سواء كانوا من المسؤولين أو كانوا من المساندين والأنصار والمحبين للخير، فهذه إن شاء الله لبنة خير نسعى لتشجيعها ولتحفيزها ولإمدادها ولإحاطتها بسياج النصيحة والدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى لها بالتوفيق والسداد في أعمالها، لأنها لا تزال جمعية فتية فهي في حاجة إلى دعم مادي ودعم معنوي وتكثيف الجهود، وأن لا يبخل أحد منا بتقديم ما عنده إلى هذه الجمعية وإلى أعضائها. إذا وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى المزيد لها من التوفيق والسداد والخيرات، وإن وجد خللا أو عطبا أو تقصير أو تفريط فلابد أن يقدم النصيحة بالكلام الطيب وبالتي هي أحسن، لأن مما يجب ألا يختلف فيه عاقلان أن كل جهد يقوم به المسلم هو خطوة موفقة في نشر رسالة الإسلام وتحبيبها إلى الناس. كل عمل موفق في الطريق الصحيح هو خطوة موفقة لنشر رسالة الإسلام وتقديمها إلى الناس بل وتحبيبها لهم. ولذلك لم يجوز لأي أحد منا أن يحقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بوجه سبح بوجه بشوش. وكل معروف صدقة، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. فإماطة الأذى عن الطريق، الكلمة الطيبة، البسمة في وجه الآخر، الصدق عند المقدرة، الحلم على الجهلة، السعي في قضاء حوائج الناس، المشروع الخيري، الموقف الشجاع المثير للإعجاب وللتحديث، إلى آلاف من الأعمال والمشاركات والمجهودات التي يملكها كل واحد منا دون أن يحكر نفسه. هذه الأعمال حتى وإن كانت قليلة، لكن إذا كانت على قدم الإخلاص فإنها تثمر خيرا كثيرا. هذه الجهود، هذه الأعمال، هذه المشاركات يملكها كل واحد منا، يملكها الصغير والكبير، ويملكها الرجل والمرأة والعالم وغير العالم والعربي والأعجمي والسابق بالخيرات والمقتصد والمقدر. حتى الفكرة الناضجة، الدعوة الصادقة، النصيحة الهادفة، النقد البناء، الدفاع المنصف، كل هذا وسواه يدخل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة هذا الدين. كل هذا يدخل في هذا الإطار الذي نسعى إليه جميعا أفرادا وجماعات. وعليه لابد أن نعرف شيئا مهما، وهو أن مثل هذه الجهود يبدأ بأن تتواصل وأن لا تنقطع، لأن المسلم إذا أعمر وقته بالطاعة وفعل الخيرات والسعي في قضاء حوائج الناس يريد بذلك الأجر والاحتساب ويريد خدمة الغير، فإن هذا هو الذي ينجيه حقيقة من عذاب الله تعالى يوم القيامة، وهو الذي يضمن له السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج بإسناد حسن، وحسن الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، أي الذي ينفع الناس. وهذا هو المؤمن، نفعه ما يكون قاصرا عليه بل يتعدى إلى الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في معلم القرآن، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي لابد أن يتعلم ويعلم، بمعنى ينتفع ثم ينفع. لكن إذا انتفع وصار نفعه قاصرا على نفسه، هذا لا يكون مردوده في الأمة مردودا حسنا وإيجابيا. ولهذا لابد أن نفهم من هذا الحديث، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، ثم قال: وأحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها الصلاة في جوف الليل، أو جهاد في سبيل الله، أو إنفاق للمال الكثير، كل هذا نعم يعد من جملة الأعمال الصالحة ولها شأن عظيم عند الله عز وجل ولها أجر كبير. ولكن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. هذا كلام النبوة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته من حوائج الدنيا، لكن أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ورفع الغبن عن أخي هذا الذي أمرني الله عز وجل بنصرته ظالما أو مظلوما، والوقوف معه في السراء والضراء. لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. تعرفون فضل الاعتكاف، فضل عظيم، بل جاء في بعض روايات الحديث: أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن كف غضبه فطر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، كف الله فطر الله تعالى عورته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومن مشى، وهذا فضل الماشي والساعي في قضاء حوائج الناس وحوائج المسلمين، قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العدل. وأظن أن الحديث مفهوم ولا يحتاج إلى شرح أو إلى بحث. فجدير بنا أن نتعرف على هذه الأمور، وأن نهتدي إلى نماذج المعاملة الحسنة، المعاملة الطيبة. ما ننقم اليوم على المسلم إلا إن ماله لهذه النماذج من حسن التعامل وحسن المعاملة مع الناس. ننقم عليه تركه وزهده في موسوعة الأخلاق والآداب التي أرشده إليها ربه عز وجل في كتابه، وتمثلت واقعا حيا في سيرة خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. يقول العلامة ابن حزم رحمه الله: من أراد عدل السيرة وحكمة الدنيا وثواب الآخرة والاحتواء أو الاستحواذ على محاسن الأخلاق كلها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليستعمل سيره وأخلاقه في أحواله كلها، أو كما قال رحمه الله. ومن المؤسف حقا أن أعداءنا قد فطنوا لما غفلنا نحن عنه، فقام علماؤهم بدراسات في هذا الشأن، ما يسمى عندهم بالعلاقات الإنسانية، وكيف ينبغي أن نصل إلى الناس، أن نجعل الناس يقبلون علينا ويتحببون إلينا. قاموا بدراسات في هذا الشأن، وإن كان دراستهم لا تقوم بطبيعة الحال كما لا يخفى عليكم على أصول الشرع وقواعد الشرع، فهم له وجهة ولهم دين ولهم رأي في هذه الدنيا، وهم لا يدينون دين الحق ولا يؤمنون بالله ولا يطيعون الله ولا رسوله. لكن الشاهد في هذا أنهم قاموا بدراسات في هذا الشأن، دراسات مختلفة، واستطاعوا من خلال استقرائهم لسلوكات الناس أن يضعوا بعض القواعد والنظريات حول ما أسموه بأسس العلاقات الإنسانية، بل حولوه إلى علم، فصارت الجامعات عندهم في الغرب تقبل على دراسة هذا العلم، بل ويقبل عليه طبقات المجتمع كافة من الساسة ورجال الأعمال وكل من له علاقة بالناس. الغرض في ذلك والقصد في ذلك أنهم يريدون أن يصلوا إلى قلوب الناس حتى يحبهم الناس، وحتى يقبلون عليهم فيقنعوهم هم بآرائهم وأفكارهم، أو حتى يبيعونهم ما عندهم من بضائع وسلع. المهم يريد أن يسيب الناس. ونحن إذا نظرنا إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل، ونظرنا إلى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن وفي هذا الإطار في تعامل الناس أو معاملة المسلم لغيره من الناس على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم، مسلمين كانوا أو كفار، أتقياء برر أو فسق فجار، يجد أن الشرع الحنيف قد وضع قواعد وأسس تقوم عليها هذه النصوص الشرعية، تبين للمسلم الطريق الأمثل الذي ينبغي أن يسلكه في تعامله، في تعامله مع جميع الناس، بل حتى تعامله مع الحيوان. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له فيه من الإرشاد والتوجيه الشيء الكثير، ولعلنا نأتي على أمثلة من خلال هذه الكلمة. عنوان هذه المحاضرة كما استمعتم إلى المقدم وكما يعني قدم لنا في عنوان المحاضرة: سوء معاملة الآخرين. فالمحاضرة أو هذه الكلمة ترتكز على بيان معنى المعاملة بنوعيها الحسنة أو السيئة، وكيف نتعامل مع الآخرين، ما هي عواقب هذه المعاملة؟ ما هي آثار هذه المعاملة؟ ما هي أضرار هذه المعاملة؟ وقبل هذا لابد أن نأتي بشرح وجيز لمعنى هذه الكلمات التي جاءت في عنوان المحاضرة. إذا تكلمنا عن المعاملة، المعاملة مصدر من قولك عاملته، فتقول أنا أعامله معاملة، وتطلق المعاملة على الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالإجارة والبيع والشراء ونحو ذلك. ولهذا يقولون تعامل أو عامل فلان فلانا، يعني إذا تصرف معه في أمر البيع والحول، هذه المعاملة، يعني إذا كانت هناك علاقة بينك وبين الغير، هي تطلق في الغالب على ما يكون من تعامل فيما يتعلق بالإجارة أو البيع أو الشراء، فهذه تسمى معاملة. ثم بعد ذلك توسع هذا المفهوم أو توسع مفهوم هذا اللفظ أي المعاملة، فصار يشمل طبيعة العلاقات وأصنافها التي تربط بين بني البشر، يعني فيما بينها. فكل ما كان من تعامل، فكل ما كان من علاقة بين البشر، هذا يسمونه ماذا؟ يسمونه معاملة أو يسمونه تعامل. والمعاملة لا تكون إلا حسنة أو سيئة ولا ثالث لهما. فالمعاملة إما أن تكون معاملة طيبة وإما أن تكون معاملة سيئة. فسوء المعاملة معناه سوء الخلق أو سوء التخلق مع الناس، وحسن المعاملة معناه حسن الخلق أو حسن التخلق مع الناس. إذن المعاملة على قسمين أو على صنفين، هناك سوء معاملة وهناك حسن معاملة. وهنا لابد أن أبين شيئا هاما، وهو ما شاع عند العوام عندنا وحتى عند بعض الإخوة، يستدلون بعبارة يظنون أنها نص شرعي وأنها حديث، فيقول الدين المعاملة. يعني إذا تكلموا مع إنسان وخاصة إذا نقموا على مستقيم وعلى ملتزم بالشرع ويكون قد أساء إليه في بعض المعاملة، يقول له الدين المعاملة. يعني الدين ليس أن تقبل على العبادة وعلى الصلاة وأن تأتي المسجد وأن تلبس القميص، وإنما القصد أنك تحسن معاملة الناس. وهذه العبارة في الحقيقة إذا ظن الناس على أنها نص شرعي وأنها حديث فهذا غير صحيح، لأن دين المعاملة هذا ليس بحديث، بل كما بين الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة أنه لا أصل له وليس بكلام النبوة. نعم جاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة ولم يقل الدين المعاملة. وهذه العبارة يعني لو أردنا أن نأخذ بها وأن نستدل بها فهي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى إيضاح وتحتاج إلى زيادة. وهي أن نقول، يعني صحيح أن نقول الدين حسن المعاملة، الدين حسن المعاملة. يعني إذا قلنا الدين المعاملة فالمعاملة قد تكون سيئة وقد تكون حسنة، فالمعاملة السيئة لا تكون من الدين. فنستطيع أن نقول الدين حسن المعاملة أو حسن التعامل مع الآخر. لكن العوام وكثير من الناس لما يستند إلى هذه المقولة ويستدل بها، هو يريد أن يحقق معنى، وهو أنه يريد أن يقول الدين المعاملة، أي الدين هي معاملة الإنسان للآخرين، أي معاملة الخلق. وهذا خطأ، لأن الدين معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. ولهذا ترى الكثير ممن يستدل بهذه المقولة ترى هنا يصلي أصلا أحيانا ولا يعني يأتي الطاعات ومصرف على نفسه بالمعاصي، لكن إذا جاء في مسألة البيع والشراء وأراد أن يربح يريد أن يتهجم على الناس بهذه العبارة ويقول الدين المعاملة. فنقول الدين المعاملة أن تعامل المخلوق أن تعامل الخالق سبحانه وتعالى أولا بعبادتك له وبخضوعك لأمره، لامتثالك لأمره، اجتنابك لنهيه، الرغبة في فضله سبحانه وتعالى الخوف من سخطه ومن نقمته جراء ما ترتكبه من معاصي في حقه سبحانه وتعالى. إذن الدين لما نقول هو المعاملة فنحن نصحح العبارة، نقول الدين هو معاملة الخالق ومعاملة المخلوق، معاملة الخالق بإحسان عبادته وطاعته، ومعاملة المخلوقين بالإحسان إليهم وبكف الأذى عنهم. ولهذا قال العلماء أن حسن التعامل مع الناس أو حسن الخلق مع الناس يقوم على ركيزتين: الأول بذل الأمر المعروف قولا وفعلا، والثاني كف الأذى قولا وفعلا. فمن عامل الناس بهذين الأمرين نقول هذا قد أحسن معاملة الناس. إذن حسن مع معاملة الناس تقوم على أمرين: بذل المعروف له بقدر ما تستطيع قولا وفعلا، والثاني كف الأذى عنهم قولا وفعلا. فهذا الذي أريد أن أنبه إليه في هذه المسألة. ولكن ما دام الموضوع قد حفر في الذي ذكر لكم قبل قليل، وكنت أود يعني أن يكون الموضوع في حسن معاملة الناس، لأن هذا الذي جاء فيه النصوص، لكن لا بأس بذلك لأن الشيء يعرف بضده. فلو قلنا مثلا أنه من حسن المعاملة مبادرة الناس بالتحية بالسلام والبشاشة عند ملاقاتهم وتوقير كبيرهم والرحمة بصغيرهم والاعتراف بصنيعهم رب جميلهم، هذا كله يدخل في حسن المعاملة. وكل ما كان ضد هذه المذكورات يدخل في ماذا؟ يدخل في سوء المعاملة. فإذا رأيت إنسانا لا يسلم على الناس، وإذا سلم عليه لا يبالي بهذه التحية، هل رد عليهم أم لم يرد عليهم، وربما رد عليهم على حياء، ولا يقدر جميلهم، إذا أتى له معروف لا يشكرهم ولا يعترف بجميلهم، لا يوقر كبيرهم، تراه يعني لا يحترم الكبير، وربما يسيء معاملة الصغير. فإذا كل ما كان من حسن المعاملة إذا تركه الإنسان وتعامل بضده يكون ماذا؟ يكون قد أساء المعاملة. فسوء المعاملة لا شك أنه من الأخلاق المشينة ومن الأداب الوضيعة الرذيلة التي يجب على كل مسلم أن يخلي نفسه منها. لأن المسألة أيها الإخوة ليست هي مسألة تحلية فقط كما يقول العلماء، وإنما هي تحلية، وقالوا أن التحلية مقدمة على التحلية. لهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر كثير من الآيات التي هي في موضوع إحسان التعامل مع الناس، إذا قرأتم مثلا الآية الأخيرة التي من سورة الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى أن قالوا الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا قرأت هذه الآيات مثلا، وقرأت مثلا الآيات التي في سورة لقمان: ولقد أتينا لقمان الحكمة، والحكمة هي الإصابة بالقول والعمل. الله سبحانه وتعالى ذكر على لسان لقمان جملة من 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 النصائح. إذا قرأت مثلا الآيات التي في سورة الأنعام، إذا قرأت الآيات التي في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم ذكر بعد ذلك: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، إلى غير ذلك مما جاء في هذه الآيات. وترى في آخر مثلا الآيات التي جاءت في سورة الإسراء يقول الله عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا. فأنت ترى أن هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل ليست جميعا من صفات التحلية، يعني الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، بل ذكر والأكثر منها أنها من صفات التخلية. صفات التخلية يعني الصفات التي ينبغي أن يتطهر منها الإنسان وأن يتنزه عنها وأن يصفي قلبه من دغالها ومن أثارها السيئة. فالتخلية مقدمة على التحلية. بل قال العلماء أن الإنسان لا يستطيع أن يجمل نفسه بمحاسن الأخلاق ما لم يبعد مساوئ الأخلاق من قلبه ومن نفسه. وشبه ذلك بالكأس أو بالكوب الذي يكون مملوءا مثلا بالحليب. أنت تريد مثلا إذا أردت أن تشرب ماء أو عصيرا بدل الحليب، لا يمكن أن تمزج الماء بالحليب لأنك تضيع الأمرين، تضيع الماء وتضيع اللبن. فتكون الحكمة ويكون التصرف اللائق هو أن تسكب ذلك اللبن وتغسل الإناء ثم أو الكوب والكأس، ثم بعد ذلك تصب فيه ماذا؟ تصب فيه الماء أو العصير فتشربه هنيئا مريئا. فهذا معنى أنك تخليت أنت عن ما يجب أن تتخلى عنه ثم تتحلى بعد ذلك بالفضائل. ولهذا لو كان الإنسان يسعى إلى اكتساب الفضائل وهو مقيم على الرذائل فإنه لن ينفعه ذلك السعي، ويكون جهده جهد ضائع لا ينتفع به ولن يحقق توفيقا ولا سدادا في عمله هذا. ولهذا لابد أن نبين ونحن في هذه الفكرة، فكرة الموضوع سوء معاملة الآخرين. كلمة الآخرين هنا فيها مفهوم، ولهذا الموضوع الآن يتسع وربما قد يأخذ منحى آخر غير الذي نريد أن نتكلم فيه، لأن كلمة الآخرين تعني كل شيء، يعني تعني جميع الناس وجميع الخلق. لأننا نحن إذا تكلمنا قلنا سوء المعاملة، سوء المعاملة إذا أردنا أن نعرفها ماذا نقول؟ سوء المعاملة هي معاشرة الخلق بسوء الخلق. إذا أردنا أن نعرف معنى سوء المعاملة نقول هي معاشرة الخلق بسوء الخلق. وأما كلمة الآخرين فنعني بها جميع الناس، يعني بها جميع الناس، يعني يدخل في الآخرين الكافر والمسلم، المؤمن والمشرك، البر والفاجر، التقي والفاسق، الرجل والمرأة، الصديق والعدو، كلهم يدخلون في هذا. ونحن إذا تأملنا في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة نجد أنها أرشدت إلى هذا النوع من التعامل، وأنه يجب أن يكون مع جميع الناس وأن لا يختص بفئة منهم، أي بالمؤمنين أو بأهل الإيمان أو بأهل الصلاح والبر والتقوى. نعم قد يعامل أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح معاملة خاصة تليق بهم، ولهذا أنت تعامل الكبير ليس كما تعامل الصغير، وتعامل الوالد ليس كما تعامل غيره من الناس، وتعامل العالم ليس كما تعامل غيره من الناس. فالناس مراتب ولابد أن تعطي لكل ذي فضل فضله، هكذا المؤمن. لكن كما يجب أن تحسن المعاملة مع أهل الإيمان يجب أيضا أن تحسن المعاملة ماذا؟ مع من؟ مع الكفار أيضا. ولهذا إذا نظرنا إلى النصوص مثلا الشرعية التي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بعض الآيات في إحسان المعاملة بالقول. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس، لم يقل وقولوا للمؤمنين أو قولوا للمصلين، وإنما قال وقولوا للناس حسنا. ذكر الإمام بن جرير الطبري نقلا عن عطاء سيد التابعين في زمانه وأبي جعفر رحمهم الله قال: وقولوا للناس حسنا الناس كلهم. بل روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بإسناد حسن قال: للناس كلهم المشرك وغيره. يعني حتى هذا المشرك الكافر تقول له الكلام الحسن الكلام الطيب. إذن فما بالك بمن هو في حضرة الإسلام، بأخيك، بجارك، بالذي يصلي معك في المسجد، كيف تسيء له المعاملة وكيف تغلظ له القول؟ والله سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا. بل أكثر من ذلك، تعرفون فرعون الطاغوت الكافر المتمرد العاصي المتوعد أنبياء الله عز وجل بالنكال والعذاب، ومع ذلك لما أرسل الله تعالى إليه موسى وهارون ماذا قال له؟ قال: تقول له قولا لينا. لماذا؟ ذكر العلة بعد ذلك، قال: لعله يذكر أو يخشى. قول له قولا لينا، مع أنه قد ليس لهذه الكلمة وليس أقوى، لكن الكلمة الطيبة أحيانا قد تحدث في نفس المرء ما لا تحدثه الخطب، ما لا تحدثه المقالات، ما لا يحدثه التعبير، ما لا يحدثه السجن. كلمة طيبة تملك بها أنت قلوب الناس، بل قلوب آلاف من الناس، الكلمة الطيبة. ولهذا يذكر عن أبي جعفر المنصور أحد خلفاء بني العباس، قام له رجل من المسلمين يعني أمام الناس، ولعله لا يريد النصيحة وإنما يريد أن يمدحه الناس على موقفه هذا. قام له قال له: يا أمير المؤمنين، أنت كذا وأنت كذا، وصار يسفهه ويتكلم فيه بسوء. فقال له: يا رجل، أرجع على نفسك، اتق الله، إن الله عز وجل أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. ومع ذلك قال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، الذي بعثه الله عز وجل موسى وهو خير منك إلى من هو شر مني وهو فرعون. ومع ذلك قال له: قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا لابد الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأمور، إذا تعامل مع الناس أن يحسن معاملته. نعم، هذا أمر صعب، أمر لا يقواه إلا الأقوياء الذين قوي إيمانهم وصحت عقيدتهم وسلمت أخلاقهم. ولهذا يقول الله عز وجل هذا المثال الذي ذكرته في حسن المعاملة بالقول، أما حسن المعاملة بالفعل فيقول الله عز وجل في آية عظيمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا الكلام في من؟ في الكفار من أهل الكتاب والمجوس وغيرهم. لا ينهاكم الله يعني عن الذين لم يقاتلوكم، لم يبدأوكم بالقتال، لم يخرجوكم من دياركم يعني لم يؤذوكم. هؤلاء كيف تعاملونهم؟ قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعاملونهم بالعدل وتعاملونهم بالإحسان. هذه آية القرآن، وانظروا إلى تلك الوصية العظيمة وهي عنوان في حسن التعامل، كلمة أو وصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم من أصحابه وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بثلاث من الكلمات، لكن الإنسان يتأمل فيها. قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة لا تمحر، وخالق الناس بخلق حسن. هذا محل الشاهد، خالق من؟ لم يقل خالق المؤمن وخالق التقي، بل وخالق الناس بخلق حسن. بل قال بعض العلماء أن المراد بقوله وخالق الناس بخلق حسن المراد به النصارى ومراد به أهل الكتاب، لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الوصية لمعاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن، وكان أهل اليمن يوم الدين نصارى، بدليل أنه قال له في وصيته المعروفة: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. إذن فكانوا ماذا؟ كانوا على ملة غير ملة الإسلام، ومع ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: وخالق الناس بخلق حسن. وهناك أيضا إذا أردنا أن ننقب ونبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته، نجد كما هائلا من النصوص التي بذل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والعفو والرحمة. وهذا يعتبر من حسن المعاملة بمن؟ بالكفار والمنافقين الذين آذوه. بذل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق، وعلى هذا الخلق، وعلى هذا السير، وعلى هذا النهج صار أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فنكفي قد نكتفي بذكر بعض الآثار القليلة حتى نتقدم في الموضوع، منها ما جاء في الثبت الصحيح وذكره هذا الإمام البخاري في الأدب المفرد عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ذبحت له شاة في بيته، فماذا قال لهم؟ قال: أهديتم جارنا اليهودي؟ أهديتم جارنا اليهودي يعني يتفقد أهل بيته ويسألهم. أهديتم يعني هل أعطيتم جارنا اليهودي نصيبا من هذه الأشياء قالها مرتين. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الجار. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي جار، مسلما كان أو زميا أو مجوسيا، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا نموذج من النماذج الطيبة من حسن المعاملة التي كان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بل ذكر الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت فيك. وفرعون قد مات، يعني انظر كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك، وفرعون ما هو؟ كافر وقد مات، قال لقلت فيك، ردا للحسنة بمثلها، وأن لا يعامل الإنسان من أساء إليه بالسوء فضلا على أن يعاملك بالحسنى. الآن مشكلة الكثير منا يعامل الناس بالحسنى ويكون ردهم للخير بالسيئة وبالسلام القبيح. هذا المطلوب منك أيها المسلم، لو عملت بالإساءة الواجب عليك أن تعامل بالحسنى، فما بالك إذا عملت بالحسنى أسي إليك خير تتذكر له وتقول لو أعطاني كذا، لا لماذا أعطى فلان كذا وحرمني ولم يعطيني، ويحدث للناس كلام مثل هذا. ومن كان على هذا الخلق ومن كان بمثل هذه الشاهلة فهذا سيحرم الخير، كما قال الشاعر ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده عليه ذنب ويجب. إذن لابد للإنسان أن يراقب نفسه في تعامله مع الناس. بل ذكر البخاري أيضا في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول رد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لأن الله تعالى يقول مستدل بقول عز وجل وإذا حييت بتحية فحلوا بإحسان منها أو ردوها. قد يقول قائل هذا قد يتعارض مع بعض النصوص، كيف نسلم على اليهود والنصارى ونبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بالسلام؟ نقول ما قاله عبد الله بن عباس لا يتعارض مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بدء المشركين أو الكفار بالسلام، لا نبدأهم بالسلام، لكن لو سلموا لو سبقونا إلى التحية وقال لك السلام عليك أو قال لك صباح الخير أو أهلا وسهلا بك أو يا مرحبا، فأنت الواجب عليه أن ترد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. واليوم للأسف الشديد نجد من المسلمين ونجد من الإخوة المتحبين الذين يجمعهم الدين الواحد والقبلة الواحدة والإمام الواحد والقرآن الواحد بل والمنهج الواحد وفي المسجد الواحد يصلون جنب لجنب، وربما إذا أنهى صلاته لم يصافح أخاه ولم يسلم على أخيه، وربما إذا رآه آتيا من طريق أخذ في طريق آخر، ولسبب من الأسباب ربما قد يكون قد حرمه شيء أو منعه شيء لم يستطع أن يؤديه إليه متعلق بمتاع الدنيا. فللأسف الشديد كيف صارت أخلاقنا إلى مثل هذا المستوى، وكيف انتقلت من هذا العلو الشامخ إلى هذا الحضيض الرديء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يوفق هذه النفوس حتى يعني تتخلى عن غطرستها وعن أنانيتها، وأن ترجع إلى الخلق الحميد وإلى هذه الأداب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل انظر علماء الإسلام لو قرأنا حتى في كتب السنة، نذهب إلى صحيح البخاري، البخاري رحمه الله عقد في كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كتاب أو فصل كبير ضمنه أبواب وتراجم سماه كتاب الأدب، كتاب الأدب، وذكر تحت هذا الكتاب أبواب وتراجم تتعلق بماذا؟ بمعرفة معاملة الناس بالحسنى واجتناب إساءاتهم بكل في كل الأحوال وبكل الطرق، قولا أو فعلا أو سلوكا أو هديا. البخاري رحمه الله عقد ترجمة سماها باب مدارة النفس، باب المداراة مع النفس، وذكر تحت الترجمة أثر لأبي الدرداء، قال ويذكر عن أبي الدرداء قال إنا لنكشر أو لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعن. هذا كله لماذا؟ يعني بغية الوصول إلى قلوب الناس حتى يغيروا ما بنفوسهم، حتى يتركوا القبيح الذي هم عليه. قال إنا لنكشر في وجوه أقوام، يعني نتبسم في وجوههم ونضحك لهم، وإن قلوبنا لتلعنهم، لأنهم ليسوا على أخلاق طيبة وليسوا على استقامة، وناس منبوذون مبغوضون، ولكن نحن نحسن المعاملة معهم رجاء ماذا؟ اجتناب شرهم. ولهذا ذكر البخاري تحت هذه الترجمة بسنده إلى عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين قالت أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذن له إذن له فإنه بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، لأن هذا الرجل كان سيء الخلق وكان بذيئا في كلامه. لكن لما دخل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام، ألان له الكلام، قال له قولا طيبا، فقالت عائشة يا رسول الله قلت في الرجل ما قلت ثم لما دخل ألنت له الكلام؟ قال لها يا عائشة إن شر الناس من اتقاه الناس أو تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فشي. قال إن شر الناس منزلة عند الله من تركه، وفي رواية من ودعه الناس اتقاء فشي. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له الكلام مثلا، أو قال له لما وصل أنت بئس أخو العشيرة أو إيش بئس العشيرة، ربما لا قال كلاما غليظا وكلاما فاحشا وطارت طائرة من حضر، وربما وقعوا به أو أساءوا إليه وصار هناك اقتتال وصار هناك دماء وآل الأمر إلى ما لا تحمد عاقبته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له الكلام، فكأن الرجل دخل واستفاد من المجلس وخرج دون أن يصدر منه ما كانت عادته مع الناس في تعامله مع الناس. هذا ماذا يسمى؟ سماه البخاري المداراة مع الناس. ولهذا قال ابن بطال أن المداراة مع الناس هي من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح لهم ولين الكلام معهم وترك الإغراض معهم في القول أو الفعل، وكل هذا كما قال من أقوى أسباب الألفة. بل إن البخاري رحمه الله قبل هذه الترجمة عقد ترجمة أخرى سماها باب الانبساط إلى الناس، وانظروا في كل كلامه ما يقول الانبساط إلى أهل الإيمان أو الانبساط إلى التقاد، بل قال الانبساط إلى الناس. والانبساط إلى الناس معناه أن الإنسان ينبسط مع الناس ويشرح صدره لهم ويتبسم معهم ويسمع لكلامهم ولا يستكبر عنهم ولا يشفو عنهم ولا يغلظ لهم القول، كل هذا يدخل في الانبساط مع الناس. وذكر البخاري أيضا في هذه الترجمة أثرا عن عبد الله بن مسعود قال خالط الناس ودينك لا تسلم له. خالط الناس ودينك، يعني إذا خلط الناس لا يعني أنك سوف تجاهنهم، سوف تقرهم على باطلهم، سوف لا تدعوهم إلى الإسلام وإلى الإحسان، لا، قال خالط الناس ودينك لا تكلمن لا تكلمنه، مأخوذ من الكلب، والكلب هو الجرح، بمعنى خالط الناس ولكن حافظ على دينك، لا تجرح دينك كما يفعل بعض الناس. وبعض المستقيمين سمحهم الله وعافى عنهم يخالطون بعض الفساق وبعض الفجار، ثم يخوض هؤلاء في حديث ليس بمقبول وليس بمرضي، يكون فيه استهزاء، يكون فيه فحش، يكون فيه سب، يكون فيه هتك لعرض الناس، والإنسان معهم يجاهنهم ويقرهم على باطلهم. هذا لا يجوز، هذا ليس من الانبساط مع الناس. الانبساط مع الناس أن تبقى مع إنسان ليس بمرضي الأخلاق، ولكن أنت تحمله على الأخلاق الطيبة، لأن يقول كلاما طيبا، لأن يقول كلاما حسنا، لأن يبادر بالمبادرة الطيبة، هذا هو معنى الانبساط إلى الناس. وذكر بعد ذلك الحديث كثيرة ذكرها تحت هذه الترجمة. إذن هذا فقط قليل من كثير، والغيظ من فيض من حسن معاملة الناس أو قل من سوء معاملة الناس، لأن الشيء إنما يعرف بضده، فكل ما كان ضد الحسن فهو سيء، وكل ما كان ضد السيء فهو الحسن. ولهذا معاشر الحضور، فإن سوء معاملة الناس تعتبر خصلة ذميمة وصفة مشينة، وجب على المؤمن أن يتخلص منها، لأن من اتصف بهذه المعاملة سوء معاملة الناس هذا في الحقيقة يكون فاقدا للإحساس والشعور بالآخرين، بل يكون قليل الدين وضعيف الإيمان، لأن قوي الإيمان وقوي الدين يحمله دينه على ماذا؟ على الإحسان إلى الآخرين والاحتمال في سبيل دعوة الناس إلى هذا الدين. بل كل من أساء الخلق مع الناس هذا لا يكون على حظ عظيم من الدين، لأن الذي ليس معه أخلاق طيبة الذي يسيء الخلق هذا معناه ليس عنده دين وليس معه تدين أبدا، بدليل أن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم، قال أهل العلم بتأويل وإنك لعلى خلق عظيم أي إنك على دين عظيم، معنى هذا أن الدين هو الخلق. ولهذا الإمام ابن القيم قال كلمة ذهبية لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. ورحم الله من قال إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف سادها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم أني لست أصادقها ولست أفلح إلا حين أعصيها. فالدين هو الخلق، وإذا أراد المسلم أن يكون على حظ عظيم من دينه فلابد أن يكون ماذا؟ أن يكون محسنا لمعاملة الناس في القول والفعل. لو تقرأ مثلا قول الله عز وجل وهو يمدح أهل الإيمان الذين اتصفوا بالإنفاق، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير قد يكون كافرا، لأن يعني الأسير لفظ يتضمن المسلم والكافر، بل إنه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين من هو في الحبس، لأن الأثر والسجن إنما كان بعد عصر النبوة، فالأسارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم من الكفار، ومع ذلك الله تعالى امتدح قوما من أهل الإيمان، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو الكافر، فهذا يطعم وهذا من إحسان المعاملة له، فلا يعني يجوع ولا يضطهد ولا يعذب ولا يضرب ولا تساء معاملته، بل لابد من الإحسان إليه. هذا فيما يتعلق بهذا الجانب المهم من بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حسن المعاملة، وأيضا من تنفيره من سوء المعاملة، لأن سوء المعاملة عواقبها وخيمة، عواقبها وخيمة. من ذلك أن الذي يعامل الناس بالسوء سوف يتلقى نفس المعاملة من غيره، وهذا تنفر الملائكة منه، الذي يعامل الناس بالأخلاق السيئة هذا تنفر منه الملائكة، بل ويكون قريبا من الشيطان. الدليل على ذلك ما جاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود أن رجلا جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يشتم ويسب أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر ساكت، لكن الرجل أصرف وغال وبالغ في سبه وشتمه، فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه بعض ما قاله بعض، فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم قام وكان الرجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ساكت وهو جالس، فذهب إليه أبو بكر يستشيره بالأمر. يا رسول الله، سمعت الرجل يسب ويشتم ويقول ما يقول وأنت جالس ساكت، ثم لما رددت عليه قمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان الحديث. وكأن أبو بكر رضي الله عنه مع أنه لم يسيء المعاملة دافع عن نفسه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمسلمين ولأبي بكر الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها أن الرجل المسلم التقي صاحب النفس الكبيرة الذي يقف مع النصوص ويدور مع حيثما دارت، هذا يجب أن يرتفع إلى معالي الأخلاق، وأن يرتفع إلى معالي الأمور، وأن لا يرضى بنفسه أن يعيش في الحضيض مع تباتب الأمور. رد عليه، وهذا من دفاعه عن النفس، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان معك ملك لما كنت ساكتا يرد عنك يدافع عنك، لكن لما رددت عليه بعض قوله جاء الشيطان وقع بالشيطان، ولم أكن لأقعد وأرضى بمجلس فيه الشيطان. إذن هذا أمر مهم لابد أن نفهمه. أيضا مما يبين على أن حسن التعامل هذا فيه دليل لتأييد الملائكة لصاحب يعني الخلق الحسن، وأن الذي يسيء معاملة الناس هذا يدفعه إلى هذه المعاملة الشيطان. وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قد استنبطت هذا الفقه من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، لما فاجأه الوحي ورجع إلى زوجه وقال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت له: كلا أبشر، فوالله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يفزك الله أبدا. فقد علمت رضي الله عنها واستنبطت هذا مع أنها لم تكن تعلم بذلك الوحي الذي ينزل على الأنبياء، فاستنبطت من هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق من حسن معاملة الناس. كان يقري الضيف، يعني يكرم الضيف، والضيف قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، ويكسب المعدوم الذي ليس عنده شيء يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا أو مؤمنا. فذكرت له هذه الجملة من هذه الأخلاق، فقالت له: هذه الأخلاق لا يمكن أن يكون الذي نزل عليك هو الشيطان، لا يمكن. فكأنها استنبطت أن الذي نزل عليه هو وحي من الله عز وجل، لأن الشيطان أو الشياطين تنزل بالنزغات وبهذه التنزلات على من يوافقها في شكلها، على الأفاك، على الأثير. الأفاك هو كل من أصرف في القول وكذب في القول، والأثير هو الذي يفجر في الفعل. والشياطين لا تتنزل على صاحب الأخلاق الطيبة الذي يحسن معاملة الناس، وإنما تنزل على الأفاكين، على الكذابين، على الآثمين، كما قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فرضي الله تعالى عنها استنبطت هذا، وهي أن من كان متخلقا بالأخلاق الحسنة ويعرف كيف يتعامل مع الناس هذا لا يمكن أن يستحوذ عليه الشياطين. ولهذا هذا المس الذي يصيب كثير من الناس، مس الشياطين، فرع الشياطين لبني آدم، والله ما علم أن إنسانا في أخلاق مرضية، في حسن معاملة لخالقه سبحانه وتعالى وللناس جميعا، أن يناله أو يناله الشيطان أو الشياطين بهذا النصيب من المس أو الأذى أو الوسوسة أو النزغات أو الكيد، لأنه بعيد عن هذا، لأن من كان على هذه الشكلة وبهذا الخلق فإن الله سبحانه وتعالى ناصره. بل يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أحب الناس إليه يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أقرب الناس مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أخلاقا، قال: وأبغضكم إلي مجلسا يوم القيامة وأبعدكم مني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الفقرون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا له وهذا لسوء معاملة. قالوا يا رسول الله علمنا معنى الطرفارين والمتشدقين. الطرفار هو الذي يثير الكلام، والذي يثير الكلام قد يسيء إلى الناس، لأنه من كفر كلامه كفر سقطه، ومن كفر سقطه كفر لغته، وهذا معروف. والمتشدق يعني هو الذي يبذل الكلام الفاحش للناس، يعني يتكلم الكلام الكثير حتى يسيء إليهم ببحش القول. وأما المتفيهقون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هم المتكبرون، وهذا نوع أيضا إساءة، بل من أكبر الإساءة في معاملة الناس هو التكبر عن خلق الله سبحانه وتعالى. فقال أن هذا الصنف من الناس هم أبعد الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأبغضهم إليه عليه الصلاة والسلام. بل انظروا، نكتفي بذكر مثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لقى الله تعالى يوم القيامة ولم يعمل خيرا قط، أسرف على نفسه بالمعاصي، ومع ذلك غفر الله سبحانه وتعالى له سائر ذنبه. أتدرون لماذا؟ لأن الله عز وجل سأله يوم القيامة قال ماذا عملت؟ قال لم أعمل خيرا قط. قال إلا أني كنت رجل أدين الناس. كيف يدين الناس؟ يعني يتعامل مع الناس معاملة مالية. قال فكنت أنظر المحسن، يعني أو أتجاوز عنه، وأتساهل مع المنشر، يعني لا يتشدد مع المنشر حتى يعطيه المال، والمعشر يتركه حتى يكون في حالة يسد فيسدد له، وإن لم يستطع تجاوز عنه. فعندئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف تجاوز الله تعالى عنه وغفر له ذنبه. بسبب ماذا؟ بسبب إحسانه للمعاملة وتركه لإساءة معاملة الناس. ونحن للأسف الشديد ابتلينا في هذا العصر بهذا النوع من المعاملة. ترى الكثير من الناس قد تحترم مظهره وتحترم كلامه ومقامه بين الناس، وربما الناس لا يذكرون فيه إلا خيرا، لكن إذا ابتلي بمعاملة مالية تراه إما يتماطل، تراه إما يأخذ المال ولا يرجع، تراه إما يمني غيره بتسديد ثم بعد ذلك لا يرد، وما إلى ذلك من أنواع المعاملة السيئة. فينبغي الحذر من الوقوع في هذه الأمور، لأنها تدخل في إساءة المعاملة. أما عن مظاهر سوء معاملة الآخرين فهي كثيرة، لا شك أن الكثير يعرفها ولا حاجة إلى الكلام عليها. فمن مظاهر سوء المعاملة الكذب على الناس، غشهم في معاملتهم، احتقارهم وازدراؤهم، النفرة منهم، ترك إعانتهم، ظلمهم وسبهم وشتمهم، مصارعتهم ومخاصمتهم، الدعاء لهم بالشر، هذا كله من سوء المعاملة، هذا كله من سوء المعاملة. والواجب أن تكون ضد هذه المفكرات، أن تذكرهم بخير، أن تقترب إليهم، أن تتحبب إليهم، أن تبدأهم بالسلام، ألا تغشهم في معاملتهم، ألا تظلمهم، ألا تتشبر عليهم، أن تتواضع معهم. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله في مجلس مع أصحابه، وكان يعني أمامه مصباح، فانطفأ المصباح، فقام عمر وأصلحه ثم عاد، فنهر القوم غلامه، قال له كيف يقوم أمير المؤمنين وأنت مع القوم؟ فقال عمر ما الذي حدث؟ الغلام كان نائما فكرهت أن أوقظه، ذهبت وأصلحت المصباح ورجعت. قال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، لم ينقص مني شيئا. فكان هذا الموقف المثير للإعجاب هو الذي جعل الناس بعد ذلك ينقلون مثل هذا الفعل الحسن ومثل هذه المعاملة الحسنة. ولكن لو كان أحدنا عنده قطرة لربما أشبعه ضربا، ولربما يعني جعل الناس يفرون من مجلسه ويفضل المجلس دون أن يسجل الناس مثل هذا الخلق الرفيع ومثل هذه المعاملة الحسنى. ولهذا روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مبارك وصف الحسن الخلق، قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
يعني حسن المعاملة هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فالإنسان إذا جمع هذه الأمور الثلاث يكون قد أحسن معاملة الناس. لكن في الأخير أود أن أذكر شيئا مهما كثيرا ما يذكره من يتعرض لمثل هذه الموضوعات. بعد أن ذكرنا معنى سوء المعاملة وما هي آثارها وما هي أضرارها في المجتمع، ما هو العلاج الذي ينبغي أن نقدمه لأنفسنا إذا أسأنا معاملة الناس؟ ما هو العلاج الذي نقدمه للذين يسيئون معاملة الناس، يسيئون معاملة المؤمنين، معاملة الكفار، معاملة الجيران، معاملة الوالدين، معاملة المعلمين، معاملة الصغار، معاملة النساء؟ هذا لابد له من فعل. أول شيء لابد أن نعلمه وأن نعرفه في يعني الحصول على هذا العلاج هو تعلم هذه الأخلاق، لأن كل شيء بالعلم، إنما العلم بالتعلم. نعم هناك كثير من الأخلاق الذي يعرف الناس خيرها من شرها، ويعرفون الحق من الباطل فيها، لكن ومع ذلك لابد أن نعرف، لأن الإنسان إذا تعلم هذه الأخلاق، قرأ الآيات بحث على ذلك، الأحاديث في ذلك، سيرة السلف الصالح في ذلك، لا شك أن هذه الأمور تحمله وتحثه وترغبه في أن يحسن خلقه وأن يحسن معاملته مع الناس. إذن تعلموا هذه الأخلاق. الأمر الثاني من العلاج ترويض النفس والتحكم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال العلم بالتحلم، قال والحلم بالتحلم. بعض الناس إذا أرشدته إلى معاملة حسنة يقول لك هذا الناس لا يستحقون، وهذا الناس لا ينبغي أن يعامل بمثل هذا، وهو في الحقيقة يجعل هذا الكلام عبارة عن ضعف في نفسه، لأنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وقد غضب على رجل انتفخت أنداجه وقام ليضربه أو ليقع به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لوجد عنها ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من الناس يكون في بعض المواقف يسيئون معاملة الناس، وخاصة في مثل هذه الظروف ومثل هذه المواقف، مواقف الغضب والطيش والسفه والاستعجال وعدم التريث والنظر في العواقب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لرجل من الصحابة هو أشد عبد القيس، قال والله إن فيك خصلتين يحبهما الله، خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناب. الحلم ترك الغضب، والأناب معناه ترك العجلة، يعني التريث في الأمور. كم من إنسان ندم على ماذا؟ ندم على قراره في حالة العجلة وحالة الغضب، ولو أنه أمهل هذا القرار بعد دقيقة لكان له ضد ما صدر منه. ولهذا لابد الإنسان أن يكون حكيما، خاصة في بعض المواقف. كثير من الناس من يطلق زوجته في مثل هذه المواقف، لكن بعد ذلك يندم، لأن هذه المرأة تصير بعد ذلك مطلقة، خاصة الطلاق الثلاث، ولا يجد حيلة في ردها. ثم يذهب إلى العلماء وإلى الدعاة يلتمس منهم الحل، ويقول له عندي ابناء وهذه المرأة لا أستغني عنها، ويكون هو قد ضيع نفسه لأنه لم يتمالك نفسه في ذلك الموقف المثير ولم يعرف كيف يتصرف. إذن لابد من ترويض هذه النفس، لأن الإنسان مستحيل يقول أنا لا أستطيع وأنا عصبي. حتى صار كثير من الناس يقول أنا الله غالب، أنا منيربي، أنا مخدوم هكذا. فكيف أنت مخدوم هكذا؟ أنت تحمل نفسك على هذا، أنت الذي تروض نفسك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه، معروف بعدله وبحزمه وبشدته في أمر الله عز وجل، وكان لا يتسامح مع الرعية، لأن كما قيل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولكن رضي الله عنه كان وقافا إلى آية الله. لما جاءه أحد الناس من الأعراب وأراد أن يدخل إلى عمر بن الخطاب، دخل إليه يعني بشفاعة شافع. لما دخل إلى عمر قال له في وسط الملاء إنك لا تعطينا، لا تحكم فينا بالعدل، ولا تعطينا لا لا لا, لا تعطينا بالسوية، ولا تحكم فينا بالعدل. اتهم عمر رضي الله تعالى عنه بالجور والظلم وعدم العدل في الرعية. فهم عمر أن يوقع به، هم عمر أن يجعله عبرة للناس ونكال للناس،
لكن كان عم هذا الرجل وهو من الرجال العقلاء الفحول، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. فما تعداها عمر رضي الله تعالى عنه، بل قال العلماء كما يقول شيخ الإسلام: هذه أجمع آية في معاشرة الناس، في معاشرة الخلق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. فأنت إذا كنت في وقت تسيء فيه المعاملة تحسن فيه المعاملة، ذاك الذي يكون عدو لك يصير بعد ذلك صديقا لك. قال الله عز وجل: فإذا الذي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ثم ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال الشاعر: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق ضيما. ولهذا قالوا أن عبد الله بن عمرو جاء رجل وسبه، فقال له: يا عبد الله، لو قلت لي كلمة لتسمعن مني عشرة. قال له عبد الله بن عمر: والله لئن قلت لي عشرة ما سمعت مني كلمة. لأنه لا يريد أن يجاري السفهاء، لا يريد أن يماري السفهاء وأن يخوض معهم فيما هم، لأن كل إنسان إنما ينطق ويتكلم ويتصرف بالذي عنده. ولهذا قالوا أن عيسى عليه السلام جاء إليه رجل وقال له شرا، فقال له خيرا. قال له: يا عيسى، هذا يقول شر وأنت تقول خير؟ قال: كل ينفق مما عنده، كل واحد يعطي ما عنده، هذا عنده شر قال شر، وأنا عندي خير لا أقول إلا الخير. فهذه هي الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها. أيضا من العلاج لأجل تجنب سوء المعاملة أن الإنسان لابد أن ينظر في سير الصالحين وفي سير الطالحين من عباد الله المتغطرسين والمتكبرين الذين كانوا يسيئون معاملة الخلق، سواء كان حكام أو محكومين أو تجار وما إلى ذلك، كانوا يسيئون معاملة الخلق. يقرأ الإنسان هذه السير، يقرأ أحوال هؤلاء القوم، كيف كانت عاقبتهم، كيف كانت نتيجة أعمالهم. والعلماء ذكروا في هذه الأشياء كثيرة، ومن قرأ في تفسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي وجد أشياء كثيرة من هذا. ذكر الإمام الذهبي أن ولدا من أولاد يحيى البرمكي، هذا رجل آل إليه الحكم والسيادة والعز، وكان رجلا ظالما، ولكن كما يقال على الباب تدور الدوائر. الإنسان قد يتسلط على الناس ويسيء معاملتهم، لكن الله سبحانه وتعالى قد يبتليه في لحظة من اللحظات وفي آخر عمره في وقت العجز والضعف والخروج من هذه الدنيا حتى يكون في حال رديئة، يطلب وينشد عطف الناس وإحسان الناس له ولا يجده. هذا خالد بن المبارك الذي كان وزيرا، كانت آخر عمره أن قيد إلى السجن، أدخل السجن ووضعت القيود والأغلال في أعناقه وفي يديه، ولما دخل إلى السجن كان معه ابنه، قال له: يا أبتي، أبعد العز والتمكن والقوة نصير إلى هذا الذي يصرنا إليه من الهوان والضعف والسجن؟ فقال له يحيى البرمكي، وكان رجلا عاقلا، قال له: يا بني، هذه لعلها دعوة مظلوم غفلنا عليها لم يغفل الله عز وجل عنها، دعوة مظلوم في ليلة من الليالي دعا عليها نحن غفلنا عنها وتركناها، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يغفل عنها. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمه. لو أن الإنسان الذي يسيء معاملة الآخرين يسبهم ويظلمهم ويحقرهم ويشتمهم ينظر في عاقبة أمره في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الآخرة أكبر، لو كانوا يعلمون لكان هذا جديرا به أن يتراجع عن هذه المعاملة وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يعوب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا فليس أمامنا إلا أن ندعو إخواننا إلى هذا الخلق العظيم، كما ندعوهم إلى اجتناب إساءة معاملة الآخرين، وخاصة نحن الذين ينظر إلينا على أننا أهل استقامة وأهل خير وأهل علم وأهل صلاح، فلابد أن نكون أفضل الناس ولابد أن نكون خير الناس. فالمسلم الذي يظهر للناس على أنه ملتزم بالشرع، مستقيم على الخلق والأدب، هذا ينبغي أنه إذا تعامل مع الناس سواء كان في السوق أو كان في الشارع أو كان في المركب أو كان في السفر أو كان في الحضر أو كان في كل مكان، لابد أن يبين للناس هذه المعاملة الطيبة، وأن يصبر على الجفاء وعلى الغلظة إذا عامله الناس بضد ما يعاملهم. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.